موضوع صلاة الجماعة موضوع شيق موضوع جميل، ف يعني نحب إن احنا ننتبه للكلام بتاع العلماء في صلاة الجماعة والحكمة من وراء صلاة الجماعة والأوامر اللي جاءت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياسات العلماء ذكروها، ومن قال بأنها واجبة ومن قال إنها مستحبة. نشوف كلام العلماء. يقول لنا ابن نجيم الحنفي: الحكمة في مشروعية صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تجتمعون لتصلون مع بعض، إذا هنا صلاة الجماعة ليه؟ الحكمة منها إيه؟ فيقول لنا العلماء إن هي قيام الألفة بين المسلمين، صلوا في جماعة. لما تشوف أخاك المسلم ده يصلي، يمكن في الأول الغريب ما بتعرفوش وتسيبه وتمشي، مرة تانية تالتة غصب عنك بتقول له السلام عليكم، غصب عنك بس حصلت ألفة بين الاثنين لفائدة الجماعة. الاشتراك في العمل يجعل ألفة في قلوب من يعملون في هذا في أي مكان. الاشتراك في العمل يورث ألفة في القلوب، أنت والموظفين اللي معاك في الدائرة الحكومية بتاعك، أنت والعمال اللي في الموقع بتاعك، أنت والناس اللي بيشتغلوا فيك، تلاقي إن بتشتغل في أول يوم أنت مش عارف حد، شيء ورا شيء دخلتوا بعض وحصل مودة ومحبة بسبب العمل جماعكم. فإذا كان العمل دنيوي ويجمع الناس، ما بالك بالعمل الأخروي الذي يأمر الله عز وجل به. قالوا إنه بسبب صلاة الجماعة فيه نظام ألفة بين المصلين، ولذلك شرع وجود المساجد. إن لو أصلي جماعة وأنا هصلي في المكان اللي فيه والتاني مش هنتقابل، لكن ما يوجد مساجد في الأحياء لأهل الحي اللي بعيد واللي قريبين، كل يحضر في مكان واحد، يتعرف بعضهم على بعض، يلتقي الإنسان بجاره اللي يمكن ما بيشوفوش إلا في صلاة الجماعة، فيحصل الألفة بينهم. الأمر الثاني يقول لك دفع حصر النفس أن تشتغل بهذه العبادة وحدها. يعني هنا أمر الصلاة، يمكن الإنسان لما يؤمر بالصلاة حصل هنا الواحد في البيت فيصلي وحده، ما يعرفش غيره يصلي ازاي، لا يؤمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يهدى. يمكن هو يخطئ في أشياء وما يحاولش يتعلمها، فلما يكون في صلاة الجماعة يتعلم الإنسان الجاهل من الإنسان العالم، اختلف الإثنان يرتفعان إلى إنسان أعلى منهما يعلمهما. كذلك أنه مع وجود الناس أتعود أني أثر من الصلاة. في الأول يمكن الإنسان لما يصلي قدام الناس الشيطان يمسكه، الشيطان يقول له زين صلاتك للناس ولا تخليني أصلي وحدي، ولكن شيء ورا شيء يتعود بقى لله عز وجل جميع الصلاة. فأمرنا أن نصلي لله سبحانه في صلاة الجماعة، صلاة مكشوفة الكل يراها، تحبب الناس في الصلاة وتدفع غير المسلمين للنظر، المسلم عبادته كذا، إيه الحكمة من وراء ذلك لعلهم يدخلون في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. صلاة الجماعة لها فضائل كثيرة جدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، تفضل يعني أفضل منها وتزيد على صلاة الفذ يعني الواحد، الفذ بمعنى الواحد، ب27 درجة. وفي رواية عن ابن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. يبقى إذا كان صلاة الفذ درجة دي فوقها ب27 درجة، أو تتضاعف عليها ب27 أو ب29. في رواية ثانية من حديث أبي سعيد عند البخاري: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، ب25 درجة. في حديث آخر لأبي سعيد: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، تعدل 25 صلاة. يبقى هنا في الجماعة والناس يرونك غير ما أنت تصليها وحدك في بيتك، غير ما أنت تصليها في مكان ما فيش فيه جماعة أصلا، والنفس تدعو الإنسان للترك فيصليها في فلاة في صحراء هو في إيه ولا في إيه، فاضي حيصلي ولا عايز يطلع من الصحراء اللي هو فيها دي والمكان، ومع ذلك يؤذن ويقيم. الضعف بقت 50، بقت 50 فيها. فقال لنا في الحديث هذا قال: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، بلغت 50 صلاة. للصلاة الجماعة، وده في صحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. على صلاته في سوقه، إنسان يمكن في سوقه مش قادر يقفل المحل إلا الحاجة تسرق منه إلا كذا إلا فصلى فيها، فقال له إذا صليت في الجماعة تعدل هذه الصلاة 24 درجة. قال: تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. السبب إيه؟ قال: وذلك تعليل بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطية، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى الذي يصلي فيه قائلة: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، ما لم يحدث فيه. هنا الملائكة تصلي عليه ثم هو على وضوء قاعد ينتظر الصلاة، الملائكة تصلي عليه وتدعو له، ما لم يؤذي فيه، إذا ما لم يحدث ما لم ينقض وضوءه. أيضا الحدث بصورة ثانية بمعنى الإحداث الأذى، أن يؤذي أحدا من الناس أو يبتدع بدين الله عز وجل. وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. هذا الحديث قال لنا أن الصلاة في المسجد أو الصلاة في الجماعة تزيد على الصلاة 24. إيه سبب الزيادة؟ قال لك لأنك بتمشي في الطريق ده يديك شيء، إنك بتقعد في المسجد ما بتصلي شيء، إن الملائكة بتصلي عليك وتدعو لك تديك، فكان حاجة ممكن تحصل. الحافظ ابن حجر يقول لنا إنه اختلفت الرواية، هل رواية 27 أرجح ولا 25؟ البعض يقول 25 لأن رواتها أكثر، البعض يقول 27 لأنه فيها زيادة ثقة، فزيادة ثقة مقبولة. البعض يجمع بين هذه وهذه، فيقولون إن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير، وقالوا يعني يمكن يفرق باعتبار المسجد القريب والمسجد البعيد، مثل البعيد يكون بسبعين وعشرين والمسجد القريب يكون كذا، لعل ذلك، وذكر أشياء. لكن لما يقول لنا إنه في درجات وفي أسباب لهذه الدرجات، ذكر لنا في الحديث ثلاثة أربع أسباب من الأسباب فيها درجة، طب فين بقيت 27 درجة؟ إيه الأسباب اللي فيها؟ هنا مش شرط ان انا اعرف ايه السبب للدرجة الاولى والثانية والثالثة والسبعة وعشرين، ولكن اذا ذكرها بعض اهل العلم لا مانع ان احنا نعرف هذا الشيء. فالحافظ ابن حجر يجتهد في هذا الشيء، وقد يصيب وقد يخطئ في هذا الذي يقوله، فده مش شيء منصوص عليه حتى نقول ان هو مصيب في كل اللي بيقول، ولكن هو بيجتهد فيها، يذكر كلاما جميلا فيها، يقول لك أنا جمعت للعلماء قالوا في سبب هذه الدرجات ونقحت هذه الأشياء وذكرتها، وبعد في آخر مبحثي وجدت حديث آخر فيه كذا، يبقى ممكن نلغي كذا ونحط مكانها كذا. فدل على أنه إيه، بيألف ولا بيألفش؟ بيألف حالات، يبقى هو نفسه بيستنبط حالات، وبعد كده لما لقى أنه مجوز 27 بالضبط، طب نشيل دي ونحط دي، طب نحط دي مع دي يكون 27. كلامه كلام جميل، لكن مش معناه أنه تنزيل، ليس تنزيلا، ليس كلام رب العالمين، هذا كلام من نفسه هو يقول هذا الشيء، فلا مانع أن نستأنس بذلك من غير ما نقول هو ده اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده قصد، لابد يكون نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الحافظ رحمه الله يقول: نقحت ما وقفت عليه من ذلك، وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة، فأول هذه يعني في الدرجات إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة. يعني أنت لما تيجي لصلاة الجماعة بتسمع المؤذن وتجيب المؤذن، يبقى غير الله، وهنا ممكن يقول له طب ما لعك البيت برضه يجيب المؤذن، هنا يبقى ياخد درجتين لعك البيت سمع المؤذن. عشان كده بقول لك كلامه ليس تنزيلا، ولكن كلام يعني بيحاول يستنبط ايه 27 درجة بيجوا من ايه. فبيقول لك اجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، ثانيها التبكير اليها في اول الوقت، مع ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش اللي بيبكر ليه 27 ما بكرش هو 27، ما قالش صلى الله عليه وسلم ذلك، والرحمة واسعة لا نضيق ولا نحجر في الرحمة. قال: وثالثها المشي الى المسجد بالسكينة، ورابعها دخول المسجد داعيا، يعني يقول الذكر هو داخل إلى المسجد. خامسها صلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. هذا كله غير حسن. كل اللي بيقوله هذا كلام مش لكنه نستأنس به، فنحاول نعمل هذا الشيء لعله يكون من الدرجات. أما هي فعلا الحديث منزل عزيز، لا أنا ما صليتش التحية ودخلت وصليت على طول صلاة العشاء وصلاة المغرب، الحديث ما فرقش من صلى تحية وما صلىش تحية، إن ده لي 25 ده لي 27، ما قالش حدد لي 27 إنك تصلي صلاة الجماعة. ولكن هذه من الأداب اللي نحاول نعملها فتزيد في درجات الأداب. يقول: انتظار الجماعة، صلاة الملائكة عليه واستغفارهم، يعني من يزود الدرجات، يعني شهادة الملائكة له، إجابة الإقامة يعني حين يسمع الإقامة فيجيب ويقوم، كذلك السلامة من الشيطان حين يفر الشيطان عند الإقامة، كذلك الوقوف منتظرا إحرام الإمام يعني الطاعن وما بيسبقش في الدخول للصلاة، إدراك تكبيرة الإحرام، تسوية الصفوف وسد فرجها، جواب الإمام عند قول سمع الله لمن حمده، الأمن من السهو غالبا، يعني إذا كان في صلاة الجماعة بيأمن من السهو خلاف اللي بيصلي لوحده ممكن يسهو في كذا صلاة في اليوم الواحد، حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، تحسين الهيئة غالبا، اللي جاي لصلاة الجماعة يحسنها غير اللي بيصلي في البيت ممكن يعني يعمل نفسه مش واخد باله، يصلي بفانيلا حمالات ما يتزينش ممكن يعمل شيء، لكن جاء في المسجد يقوم بياخد باله جاي المسجد يتزين لها. هذا كلام حسن كله لكن غير الاسم. كل اللي بيذكره من الاشياء دي هذا اجتهاد منه رحمة الله عليه وكلام جميل، انما ليس ملزما وليس هو المعنى حتى نقول هو ده معنى ما يقصده النبي صلى الله عليه وسلم في الضلال، انما ده اجتهاد من الحافظ رحمة الله عليه. يقول: من ذلك احتفاف الملائكة به، التدرب على تجويد القراءة، ودي من ضمن أهداف صلاة الجماعة أنك بتسمع القرآن من الإمام تتدرب على القراءة وحسن التلاوة، منها إظهار شعائر الإسلام، منها إرغام الشيطان حين يجد المسلمين يجتمعون بعضهم مع بعض ويتعاونون على البر والتقوى وأنه يمتنعون من الكسل من ترك الصلاة، كذلك السلامة من صفة النفاق إن كانوا يعدون اللي بيتخلف عن الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقا، ورد السلام على الإمام لانتفاع باجتماعهم على الدعاء وعود بركة الكامل على الناقص، قيام نظام الألفة بين الجيران. قال: فهذه 25 خصلة، يعني حاول يلف ولي رحمة الله عليه عشان يطلعوا 25 على قد الحديث. طب والحديث الثاني 27؟ قال لك: طيب بقي منها أمران يختصان بالجهرية، وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه، يعني كأنه عجل السرية 25 والجهرية 27. قال: مقتضى الخصال اختصاص التضعيف بالتجميع في المسجد، وهو الراجح في نظري. هذا من أدبه رحمة الله عليه، ولا إذا كل ذلك اجتهاد مني أنا، أنا بقول كلام من عندي راجح في نظري أنا، الصلاة الجماعة تكون في المسجد، واختصاص التضعيف والله حدثت رحمة ربنا لي حافظ رحمة الله عليه، رحمة الله أوسع من ذلك، ما قالناش في المسجد ولا بغير، ولكن صلاة الجماعة من حيث كونها جماعة صلاة الجماعة، وجدت مسجدا صليت في المسجد الجماعة، المسجد كان بعيدا جدا فاجتمع الناس في مكان عملوا مصلى وصلوا فيه، أو ما عملوش مصلى اجتمعوا في مكان وصلوا، هي جماعة، هذه جماعة ورحمة الله واسعة سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض إنه يقول هذا في نظري أنا رحمة الله عليه. وعلى تقديري ألا يختص بالمسجد، فإنما ذكرته ثلاثة أشياء وهي المشي والدخول والتحية، فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر. هذا الكلام اللي قلته هو يعني هو بيلف أشياء، بيلف مش ده مش ذنب، بيلف يعني بيألفها مع بعض، يعني بيألف أشياء ويتعب، فبيقول لك طيب نشيل دي ونحط مكانها الحاجات الثانية، دليل على إنه من عندي اجتهاد من عند الحافظ رحمة الله عليه. فيقول: فيمكن أن تعوض من بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة كالأخيرتين، فيذكرهم يفصلهم على اثنين. يبقى دي من يعني مقدمة في الباب في صلاة الجماعة، وإنه بتتضاعف صلاة الجماعة بما حولها أو يحفها من أشياء من مشيك لبيت الله سبحانه، من اعتبارك أنك في صلاة وأنت جاي إلى المسجد وعلى وضوء وأنت جالس تستمع الذكر وأنت كذا وأنت كذا، لكن أنه منه اللي يدخل في الدرجات دي وأنه منه لحاجة تانية الله أعلم بها. فالذي ذكره الحافظ هذا مجرد تخمين وظن منه رحمة الله عليه، فنستأنس به. تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، ده عندنا في المنار بيقول لنا كده، تجب صلاة الجماعة على الرجال، الرجل اللي هو البالغ يعني البلاغ فهو رجل الأحرار، الأحرار يبقى العبد لا تلزم ولا تجب عليه صلاة الجماعة، لكن ليس معنى أنه إذا صلى جماعة صلاتك بطلة، لا، ولكنه العبد مشغول بحق سيده، يبقى هنا ليس واجبا عليه أن يذهب للصلاة الجماعة، فإذا ذهب كان حسنا ولكن بإذن سيده. تجب على الرجال الأحرار القادرين، القادرين يبقى غير القادر على صلاة الجماعة بعذر من الأعذار من مرض وسفر ونحوه لا تجب، لا تجب عليه. فهو بيختار يقول لك لا حضرا وسفر، تجب صلاة الجماعة على الأحرار القادرين حضرا وسفرا، ده اختياره هنا وليس متفقا عليه عند الحنابلة، هذا يعني تجب صلاة الجماعة حضرا وسفرا، لكن خلينا ماشيين مع لغاية ما نشوف في النهاية هل تجب في السفر ولا لا تجب في السفر. قال لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فنحن نقول صلاة الخوف، صلاة الخوف أمر الله عز وجل بها، هو عايز يقول لك أنه طيب القياس، قياس الأول إذا كان الخوف اللي الناس لهم عذر في وقت الخوف وقت القتال أنهم ما يصلوش جماعة ومع ذلك ألزمهم الله عز وجل بذلك أن يصلوا الجماعة، أيضا من باب أولى في الأمن إذا كانوا آمنين أنهم يصلون صلاة الجماعة. يقول والأمر للوجوب اتفاقا، لا مش اتفاقا لسه من شوي، يبقى هنا الأمر للوجوب، البعض يقول الأمر للوجوب بعد كل الأمر يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب، ولا يقول للوجوب يقول ما لم تصرفه قرينة لا يدخل فيه الواجب والمستحب، يقول ما لم توجد قرينة تفيد أنه واجب أنه واجب. طيب والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى، ولحديث أبي هريرة مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل الصلاة على المنافقين يعني الصلاة، المنافقون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من المنافقين من يصلون معه خوفا، خوفا إذا ما صلاش عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، ولذلك ذكرنا قبل ذلك في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في حجة الوداع وبعدين صلى صلاة الصبح ووجد رجلين لم يصلي قال علي بهما، خاف الاثنين خاف، وأتي بهما ترعد فرائسهما ترعد يرتعش عضلاتهم ترتعش من الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم فينا إيه ما صليناش معه، فقال ما منعكما أن تصليا، فقال صلينا في رحالنا، قال وإن صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماع فصليا تكن لكما نافلة، تكن لكما نافلة، فأمرهم أنه حتى ولو صلي في الرحال وجاءوا للمسجد جماعة فليصلي مع الجماعة. الغرض أنه دول اثنين مسلمين واثنين حجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما تعالوا ما صلتوش ليه جم يفرعشوا خايفين من هذا الشيء، ما بالك بالمنافق اللي مفزوع من غير حاجة، المنافق يعني صورة المنافقين كأنهم ايه خشب مسندة، خشب مسندة، يبقى تعجبك أجسامهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة، يعجبك منظر بس هم مناظر على الفاظ، لكن وقت الجد وقت القتال وقت كذا أول من يهرب هؤلاء المنافقون، شوف التعبير كأنهم إيه خشب مسندة، ما هو الخشب يا إما يكون معمول شباك معمول باب معمول كذا يبقى خشب مستعمل، أو خشب غير مستعمل مسنود على الحيط ما بتعملش بيه حاجة زحم لك المكان، فهم هيئة الفاظ زحمين المكان بس هؤلاء المنافقون. فكان في من هؤلاء المنافقين من يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، ويقول لا إله إلا الله، عايز يتجوز من المسلمين وعايز يأخذ نصيبه في البيع وفي الغنيمة ويأخذ كذا، فكان يقول لا إله إلا الله ويجي طالما الناس شايفين ويروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصعب حاجة عليهم أن يروح يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وصلاة الفجر. يبقى المنافق نفاقا حقيقيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول لنا إن هم يأتون هذه الصلاة وهم كسالى. إذا أنفقوا ينفقون وهم يبقى كانوا يصلوا وكانوا ينفقون خوفا من إقامة حدود الإسلام عليه. يبقى المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافق وهو كافر في باطنه، منافق كفرا ونفاقا أكبر. وربنا أخبر إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل. زعيمه عبد الله بن أبي بن سلول اللي مات ظاهرا على الإسلام وهو زعيم المنافقين، فقلبه فيه الكفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو بن يونس يقول له إنه كنت أحذرك عن حب اليهود، حذرتك عن يعني أشبع قلب هذا الإنسان بحب اليهود. قال قد مات قد كان فلان لا يحبهم وقد مات، يعني حصل يعني، وفلان ما كانش يحبهم، فكان بلي حتى هو بيموت يقول هذا الشيء انه فلان ما حبش اليهود وهو مات فلان هذا يعني، وانا انا حبيتهم واموت. الغرض انه ربنا ذكر المنافقين اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ولذين بين ذلك لا إلى الكفار ولا إلى المؤمنين في الظاهر، لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. وبعد يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، هم ولا غيرهم، هم هؤلاء في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. يبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من المنافقين من كان يذهب ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنه بأن أثقل صلاة على هؤلاء هذه. طيب المنافق نفاقا عمليا، ما هو نفس الحكاية، نفس الحكاية، إن الثاني نفاق الكفر عصمه من أنه يقتل، النفاق العملي هذا أخف، هذا أخف النفاق العملي من الآخر في الدرك الأسفل من النار، ولكن اشتبه الإثنان في ثقل الصلاة عليهما، هذا تثقل عليه الصلاة وهذا أيضا تثقل عليه الصلاة. قال لنا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما فيهما، والله ما كانوا يعرفوا يعني، لو يعلمون ما فيهما، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الماشي إلى المسجد في صلاة العشاء وصلاة الفجر بشروا بالنور التام يوم. يبقى هنا هم وإن علموا بس في الأذان فقط، أما اليقين ما فيش اليقين، يبقى لو يستيقنون بذلك لفعلوا، ولكن لا يقين عند هؤلاء، فعلمهم كلا علم، فعلمهم كلا علم. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما صلاة العشاء والفجر ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ولقد هممت ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يبقى كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم بالنار، لكن ترك ذلك صلى الله عليه وسلم، ترك ذلك فلم يفعل، ترك لأن بعض من يتخلف قد يكون معذورا، وقت لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فلان هذا معذور ولا فلان هذا منافق، إنه ترك للصلاة بسبب النفاق، فإذا حرق على الجميع وفيهم المعذور. ورده في حديث آخر فيه ضعف أنه لولا ما في بيوتنا الذرية والنساء لحرقت عليهم بيوتهم. يبقى هنا امتنع من تحريق البيوت لكون هؤلاء فيهم المعذور وفيهم الغير المعذور، وفي البيوت ممن هو لا تجب عليه صلاة الجماعة، فلو حرق البيوت احترق على الجميع. ولكن أيضا في تشديد ان صلاة الجماعة لا بد من اتيان صلاة، فهنا مما يحتج به على وجوب صلاة الجماعة انه كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم. لكن اللي هيعكس القضية ويقول لك لا، ما هو ما حرقش، لما يريدش لو كانت واجبة لفعل وحرم صلى الله عليه وسلم. ولأنه في الحديث الآخر أنه فيهم المعذورون قال لولا ما في البيوت من النساء والذريه، لكن قد يجيب ويقول أن هذا الأثر في ظاهر. لما استأذنه الأعمد من أدلة الوجوب أيضا أعمل قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء؟ فقال نعم، قال فأجب، أو قال لا أجد لك عذر، لا أجد لك عذر. كان ابن أم مكتوم وكان أعمى واعتذر، والله باعتذار شديد جدا هذا الرجل العظيم عبد الله بن أم مكتوم، يعني اعتذر بأنه إني رجل شاسع الدار، بيتي بعيد جدا، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، فيها كلاب وفيها كلاب عقورة وفيها أشياء ممكن تؤذين وفيها هوام، وما عرفش عرف لو رفت الصلاة مش ممكن ما عرفش عرف الصلاة الثانية. فاعتذر بعذر، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمعني ده بيوصل في المكان اللي انت فيه؟ قال نعم، قال لا أجل لك عذرا، قال فأجب. فأمره ده إذا كان الأعمى اللي بيته بعيد اللي طريق ما مليان بالسباع وفي الهوام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجل لك عذرا، أو قال فلبي أو قال فأجب، إذا أنت أولى غير هذا الإنسان. لكن يمكن البعض يقول لك لا، هذا الحديث لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. ليه؟ قال لأنه لا تجب عليه أصلا، لا تجب عليه. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الإلزام اللي فيه، يعني مش أنت اللي تفعل هذا الشيء، مش أنت يا أم مكتوم. لأنه في القرآن ربنا يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فإذا كان أعمى ويقول في كلب عقور أو في أسد في الطريق، إذا كان المبصر لا يلزم يذهب للمسجد وفي كلب عقور في المسجد، يبقى الأعمى من باب أولى. ولكن قد علم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل القوة والجلد، وفعلا كان فيه قوة وفيه جلد ومتعود على هذا، يذهب للمسجد مش هتيجي الآن تقول لا لا أفعل، فكأنه شيء من الإدلال من النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه مثلك لا يفعل. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج للجهاد في سبيل الله كان يجعله أميرا على المدينة، كان فإذا كنت أنت وأنا مش موجود بخليك أمير على المدينة، هذه دلوقتي ما تحضرش في الصلوات، يبقى هنا من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر على الإلزام الندبي الاستحبابي وليس الوجوبي، لأن الآية قالت ليس على الأعمى حرج، والعبرة بعموم اللفظ الذي فيها. يبقى هنا الأعمى إذا كان بيته شاسعا عن المسجد، وإذا كان الأرض فيها كلب عقور وفيها هوام تعابين ولا غيره، ويخاف يذهب للمسجد مع البعد فيها حفر ممكن يقع فيها، هذا معذور لا يجب عليه. يبقى فقط كأنه هنا لا أجد لك رخصة له لهذا الإنسان أو لمن كان في مثل حالك من القوة، فلا تترك الفضيلة التي في ذلك. إنما تضافر الأدلة وفيها الأمر هنا والأمر هنا والأمر، كان ده قبل للتأويل وكده قبل للتأويل، الإجمالي اللي فيها والقياس على صلاة الخوف يعطي قوة لما ذهب إليه الشيخ أنه لا بد من صلاة الجماعة، أنه تجب على المسلم طالما ليس معذورا بعذر أعذار يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة. أذن؟ هنا مسألة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن صلاة الجماعة وسئل هل هي فرض عين ولا إن هي فرض كفاية ولا هي سنة من السنن. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ويرجح الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أنها فرض عيني، أنها فرض عيني على القادر على الرجال المستطيع لذلك. يقول لك وهل تصح صلاة وحده من غير عذر أم لا؟ يعني هنا بينبني على المسألة من صلاة الجماعة طالما أنها فرض عين، طب لو صلىها إنسان لوحده تصح ولا تبطل الصلاة؟ وكأن الشيخ الإسلام يميل لهذا القول الثاني فيها أنه لا بد من صلاة الجماعة في المسجد، فإذا صلىها وحده من غير عذر قد لا تصح منه هذه الصلاة. مسألة لا تصح الصلاة فيها نظر، لأنه إذا كان صلاة الفذ المنفرد ضعف عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، إن صلاة الإنسان في الجماعة 25-27 ضعفا، وصلاة الفذ ولا حاجة إنها لا تصح، يبقى 25 ضعف زي حيضعف على أصل لا شيء. هنا صلاه اما ان صرف فيها شيء ويأثم بترك الجماعه من غير عذر، يبقى هذا المنطقي اللي مقبول. او انه صلاه فذ ترك الجماعه من غير عذر، ترك الجماعه بعذر، والتارك الجماعه بعذر له حكم مصلي جماعه، انه اذا كان معتادا على الجماعه ثم تركها من عذر صار منفردا فيؤذر كانه يصلي الجماعه طالما النيه ذلك، وكان له عذر اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. يبقى على ذلك هنا ان صلاه المنفرد لها اجر على ذلك، وقد ياثم الانسان بانه ترك الجماعه للعذر، يبقى ينبغي عليه ان صلاه الجماعه ببضع وعشرين درجه من صلاه المنفرد، وهذا اودى. وان كان جاءت احاديث انه قال فلا صلاه له، فلا صلاة له، من ترك فلا صلاة له، هذا محمول على الزجر الشديد، الزجر الشديد، فلا يكون له صلاة كصلاة الإنسان المصلي في البيت بسبب العذر، أو المصلي في المسجد وليس له عذر في تركها، فهذا لا يستوي مع هذا. أما أنه ليس له شيء تماما، إذا استوى الذي ترك الجماعة مع تارك الصلاة، مع تارك الصلاة. إذا هذا محمول على الزجر. طيب نشوف كلام شيخنا الإسلام رحمة الله عليه، يقول اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام على ما ثبت في فضلها، زي الحديث اللي فيه أنها تفضل صلاة الرجل في الجماعة 25 درجة و27 درجة. يقول رحمه الله، أنا بختصر بس الكلام بتاعه، من ظن أن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال. هذا كلام صحيح، الإنسان يفتكر أنه صلى لوحده يقول أن صلاتي لوحدي أفضل لأن أنا بستحضر النية وأعمل كذا، وإذا الشيطان يضحك على الإنسان بهذا الشيء، إن صلي لوحدك وما صليت لوحدك بتقعد تبكي وبتقعد مش عارف إيه وبتطول، ده بس في الأول لغاية ما يتعود يزيد صلاة الجماعة، بعد كده يعود أن يزهق من الصلاة وهو وحده. لذلك الحديث انما تاكل ياكل الذئب من الغنم القاصيه، اللي بيبعد عن الجماعه زي ما بعض الناس يقول لك المسجد بعيد عن البيت فانا بحاول اصلي فيه مثلا. طب في مساجد قريبه منك يقول لك فيها، بس فيها بدع، فيها بدع، ويستروح للي يقول له ما تصليش في المسجد اللي فيه بدع، شيء ورا شيء، ما تصليش ما تصليش، هو ترك صلاه الجماعه ولا بيصلي في بعيد ولا في قريب، وجمع الصلوات بعضها على بعض، وده اللي كثيرا ما نسمعه من الناس. وبعض الإخوة اللي أنا أحس أن قلبي قاسي، أنا مش عارف أصلي جماعة ولا أصلي جماعة، يقول لك بصلي بس المسجد بعيد عني، والمسجد اللي تحت البيت كلها فيها بدع وفيها مش عارف إيه، أنت سبت البعيد عشانه بعيد وسبت اللي تحت البيت عشان البدع، وهي بتصلي وبتصلي الصلاة كلها في وقتها، لك أحيانا وأحيانا مش عارف إيه وأحيانا مع الصلاة، هو ده اللي هيجي في الآخر، ودلوقتي تجمع الصلاتين مع بعض بعد كده هتسيب الصلاتين مش هتصلي. فأنا واظب على صلاة الجماعة، صلي في الجماعة وصلي في المسجد، واحذر من انك تضحك على نفسك بترك صلاة الجماعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، من ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل من صلاة الجماعة إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال، وأضل منه من لم يرى الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم زي الروافض، لكن صلاة الجماعة اللي هي خلف الإمام المعصوم هذا عطل المساجد عن الجمعة وعن الجماعات. يقول المقصود أن الأئمة متفقون على أن إقامة الصلوات في المساجد هي من أعظم العبادات وأدل القربات، ومن فضل تركها عليها إثارا للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الإسلام الآخر. لكن لنا تنازع العلماء في صلاة الجماعة، هل هي واجبة على الأعيان ولا هي فرض كفائي ولا سنة مؤكدة؟ تنازعوا في هذا الشيء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة فقط صلاة الجماعة، اللي قال بهذا الشيء الأصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك، كان كثير من أصحاب أبي حنيفة بل أبو حنيفة بوجوب صلاة الجماعة، بوجوب صلاة الجماعة. قال وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، كان الراجح عند الشافعي أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية. ويذكر رواية عن أحمد أنها سنة، يذكر رواية مشهور في المذهب أنها فرض عين. القول الثاني أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، قال هذا المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد، وقيل واجبة على الأعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد، يعني من الأئمة الإمام أحمد يقول إنها واجبة على الأعيان، يقول وقالها غير من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم. هؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا هل من غير عذر هل تصح صلاته، إنه سامع الصلاة في المسجد ولا يصلي في البيت من غير عذر، لا هو مريض ولا هو تعبان تعبا شديدا يرهق عن ذلك، ولا هو غلب عليه النوم بحيث ما يقدرش ان هو يقف او كذا، ملوش عذر من الأعذار، هل تصح ولا لا تصح؟ قال قول انها لا تصح، لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء اصحاب احمد، ذكره القاضي ابو يعلى في شرح المذهب عنهم، وبعض المتأخرين كابن عقيل قال واختاره ابن حزم وغيره، اختار هذا القول وقدم، يعني شيخ الإسلام قدم هذا القول على غيره. القول الثاني يقول لك المأثور عن أحمد أنها تصح مع اسمه للترك، هذا أولى، هذا أولى، القول بالصحة مش بعدم الصحة. قال الذين نفوا الوجوب اللي قالوا صلاة جماعة ليست واجبة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على صلاة الرجل وحده، طالما الرجل وحده له صلاة تبقى صلاة الجماعة أفضل من هذه، أفضل من هذه، دل على إن دي لها فضيلة والأخرى أفضل منها. قالوا وحملوا مداء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على بالتحريق على البيوت، قالوا من ترك الجمعة، لكن واضح من الحديث ما تخلفون عن الجماعات، ما قالش الجمعة وإن جاءت في لفظ، لكن أكثر الروايات فيها ذلك. قالوا بل هذا من المنافقين، إنه كان يحرق على المنافقين يعني الذين كفروا بنفاقهم، هذا يحتمل، ولكن المنافقون الذين تخلفون فيهم من هو منافق نفاقا أكبر زي عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه من كان فيه شعبة من النفاق، فيه من كان فيه شيء، لكن الموجبون يحتجون لأن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر بالصلاة جماعة في الخوف، فقاس عليه هؤلاء صلاة الأمن، قال إذا كان مع الخوف وجبت الجماعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أمرهم بصلاة الجماعة حتى ولو كانوا في خوف، يبقى دليل على أن صلاة الجماعة واجبة في الأمن من باب الأولى. والثاني أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، يعني سوغ في صلاة الجماعة يصلي عكس الإبل، إذا كان في صلاة الخوف يصلوها جماعة ووجوههم للأعداء خوفا يهدم عليهم الأعداء، فلما سوغ لهم ذلك قال يبقى من باب أولى، إنه كان قال لهم صلوا جماعة فرادى، صلوا كل حبة لوحدهم والباقي ينظر للأعداء، لكن لما أمرهم بذلك دل على أن صلاة الجماعة مقصودة ومطلوبة، فاختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه إن هذه واجبة لهذا الدليل، إلى غير ذلك بقى من أدلة في الأوامر كقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر بالجماعة، زيها زي قوله سبحانه وكونوا مع الصادقين واركعوا مع الراكعين، يبقى هنا أمر الله عز وجل بالجماعة في ذلك، اركعوا مع الراكعين كن مع هؤلاء، فهذا أمر من الأوامر. كذلك في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمرهم بصلاة الجماعة هذه، وفي حديث الأعمى الذي قدمناه يذهب ابن تيمية بهذا الذي ذكره كله، زائد ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا منافق معلوم النفاق، كأن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة يرضى لنفسه ذلك أن يكون مثل المنافقين، يأثم بمثل هذا، وعلى ذلك يقول إن هذه من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.